الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. أنا أعتذر في البداية عن الحلقتين السابقتين، كانوا حلقات معادة لظروف سفر ولظروف مرض، ويعني إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في الميزان الحسنات وتكملة لما كنا قد تحدثنا فيه قبل الانقطاع. كنا نتحدث قبل ذلك عن قضية غزة وقضية فلسطين ودور العلماء في قضية فلسطين. تكلمنا عن قضية الحصار بصفة عامة، وأنه أمر من الأمور المتكررة جدا في التاريخ، مر بها المؤمنون في الفترات التي سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومروا بها في أيامه صلى الله عليه وسلم، ومروا بها في أكثر من موضع في التاريخ الإسلامي. وبفضل الله عز وجل نجا المؤمنون كثيرا من أمثال هذا الحصار، وكانت العاقبة كما وعد ربنا سبحانه وتعالى دائما للمتقين، وستكون بإذن الله العاقبة لإخواننا في فلسطين وإخواننا المحاصرين في أي مكان في العالم، ستكون بإذن الله للمؤمنين وللمتقين، والله عز وجل غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كنا طرحنا قضية في غاية الأهمية، وقضية دور العلماء في إحياء الأمة. وأنا كنت بقول إن مش هينفع أبدا أي نوع من الإحياء للأمة، أو أي نوع من اليقظة للأمة، أو أي نوع من الحركة والنهضة لهذه الأمة العظيمة إلا أن يقود هذه النهضة علماء الأمة وقادتها المفكرون المصلحون الملتزمون التزاما حقيقيا بدين رب العالمين سبحانه وتعالى، الذين يفقهون الكتاب الكريم ويفقهون السنة المطهرة ويفقهون الواقع الذي يعيشون فيه، ويسقطون الآيات والأحاديث على واقعهم فينجو الناس وينجون بنجاة هؤلاء العلماء الأبرار. ونسأل الله عز وجل أن يثبت أقدام علمائنا. الحقيقة قيمة العلماء في الإسلام قيمة كبيرة جدا، والناس عموم الشعب الإسلامي في كل بلاد العالم بتنتظر من العلماء الكثير والكثير. وإحنا بنسأل يا ترى كان تفاعل العلماء مع قضية فلسطين على الوجه الأكمل، على الوجه الذي يجب أن يكون عليه العلماء، ولا في نوع من القصور يحتاج إلى تكميل، ولا في نوع من نسيان القضية يحتاج إلى تذكير؟ يعني يا ترى إيه وضع العلماء بالنسبة لهذه القضية العظيمة؟ مش هنقدر نعرف كده إلا إذا عرفنا أدوار العلماء تجاه هذه القضية. لكن قبل ما أقول أدوار العلماء أو دور من أدوار العلماء، تعالوا كده نبص على يعني استبيان عملناه على موقعنا islamstory.com، قصة الإسلام.com، وقلنا فيه نستطلع رأي الجمهور، رأي الشعب، رأي المسلمين. يا ترى رأيكم إيه في أداء العلماء في قضية غزة أو قضية فلسطين بصفة عامة؟ وكنا مقسمين الاستبيان إلى ممتاز وإلى جيد وإلى ضعيف. يا ترى رأي الناس إيه؟ يا ترى رأي الشعب إيه؟ يا ترى رأي الجمهور إيه؟ والاستبيان طبعا ده على مستوى العالم الإسلامي وليس على مستوى مصر فقط. الموقع الإنترنت بيفتحه تقريبا مسلمين من أكثر من 140 دولة في العالم. فالممتاز 12%، يعني 12% من الشعوب المسلمة بتشوف ان اداء العلماء في قضية فلسطين كان ممتاز في القضية السابقة التي مرت بنا منذ ايام، ونسأل الله عز وجل ان يرفع الغمة عن كل بلاد المسلمين. والناس اللي قالت جيد كانت بتقول كان حوالي 24%، اما الناس اللي قالوا ضعيف فهم 64%، يعني قرابة التلتين من جمهور المسلمين لم يرى الدور المناسب او الدور الواضح للعلماء في قضية فلسطين، وشافوا أن الأحداث بتتزايد وبتتنامى وجهد العلماء لم يكن على نفس المستوى. يا ترى الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط؟ احنا لازم نعرف دور العلماء عشان بعد كده نقيم جهد العلماء بتوعنا، ونسأل الله عز وجل أن يكثر منهم وأن يثبت أقدامهم. أولا، قيمة العالم قيمة ضخمة جدا، يعني لعل بعض العلماء ما يعرفوش قيمتهم وما يعرفوش قدرهم عند ربنا سبحانه وتعالى وعند الناس، وعشان كده ساعات كتير من العلماء يرضوا بالقليل من الأعمال ويرضوا بالقليل من النصائح والقليل من التوجيه، وهم مكانتهم عند ربنا سبحانه وتعالى وعند الناس وفي تغيير الأمم وفي نهضة الأمة الإسلامية خاصة دور كبير جدا جدا ومهم جدا جدا. أنا بس أذكر العلماء، علماء الأمة الإسلامية، وأذكر العموم المسلمين، عشان إحنا عايزين علماء يكتروا. وهيكتروا منين؟ مش هنستوردهم من برة، هم هنجيبهم من داخل أبناء الأمة الإسلامية. فما فيش مانع أن أنت شخصيا تتحول من طالب علم إلى عالم، وما فيش مانع أن أولادك يبقوا من العلماء الكبار الأجلاء، لكن ده محتاج إعداد طويل ويحتاج تربية طويلة، ولعلنا إن شاء الله في حلقات يعني متتابعة يعني في هذا البرنامج الطيب، نسأل الله أنه يوفر لنا الفرصة نتكلم على تاريخ العلماء المسلمين وكيف نشأوا على العلم، وخرج لنا أمثال أحمد بن حنبل أو أمثال عز بن عبد السلام أو الشافعي أو مالك أو غيرهم من العلماء الأبرار الذين كانت لهم أدوار ضخمة جدا في إحياء الأمة وفي تغيير المسار. أفكر بس العلماء وأفكر المسلمين بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن العالم لا يستغفر له، العالم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. سبحان الله، أهل السماوات وأهل الأرض يستغفرون للعالم. انظر قيمة العالم في ميزان السماوات والأرض، أهل السماوات الملائكة في السماوات، وأهل الأرض كل من في الأرض، كل المخلوقات في الأرض، ليس فقط الإنس وليس فقط الجن، كل مخلوقات الأرض. حتى يقول صلى الله عليه وسلم: وحتى الحيتان في الماء، الأسماك في الماء تستغفر لعلماء الأمة الإسلامية. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر، وفي رواية ليلة البدر، على سائر الكواكب. يعني شوف القمر احنا بنستفيد منه قد ايه، ظلمة الليل كلها تضيع بالقمر المنير، وفي ليلة البدر يكون نوره أشد وأعظم وأكبر، وسائر الكواكب قد لا نراها إلا بحجم قليل جدا. شوف بقى فضل القمر على سائر الكواكب في إضاءة الأرض وفي تبصير الناس بأحوالهم وبطرقهم وبمسالكهم. هذا دور العالم، فضل العالم على العابد. وخلي بالك مش بيقول فضل العالم على الجاهل، لا، ده على العابد. يعني واحد بيعبد ربنا سبحانه وتعالى ويرضخ له بالعبادة فترات طويلة جدا، ومع ذلك يعلو فوقه العالم بهذا الفرق الضخم الذي يصوره حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث. ثم يكمل ويقول: وإن العلماء ورثة الأنبياء. يا الله، شوف هذه الكلمة ثقيلة جدا، إن العلماء ورثة الأنبياء. شوف الدور الضخم الذي حمله الأنبياء وغيروا به حركة الكون كله، وإزاي أخذوا بأيدي الناس إلى الصلاح وإلى الخير وإلى معرفة رب العالمين سبحانه وتعالى، وإلى تغيير أوضاعهم كلية بعد نزول الأنبياء. خلاص قصة الأنبياء انتهت، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. هل القضية كده خلاص انتهت على الدنيا؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى جعل العلماء يرثون الأنبياء. طب هم بيرثوا الأنبياء في إيه؟ لا الأنبياء عندهم ثروة ولا أموال ولا دنيا، ولكن يورثون العلم. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا يعني فضل كبير جدا، أن الذي من الله عز وجل عليه بعلم هذا وكأنه ورث الأنبياء، وهو الذي يحمل اللواء الذي تركه لنا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. برضو رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث تاني لطيف جدا، بيقول: فضل العالم على العابد. وخلي بالك برضو بيرفع درجة العالم على العابد، بس المرة دي بيحط فرق رهيب جدا. يقول صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل صلى الله عليه وسلم على أدناكم، على أقل واحد من المسلمين. تخيل الفرق بين فضل الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل أقل واحد في المسلمين، هو الفرق بين العالم وبين إيه؟ مش الجاهل، وبين العالم وبين العابد. أمال الفرق بين العالم والجاهل والفرق بين العالم وعموم الأمة قد إيه؟ سبحان الله، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. فهي منزلة عالية جدا، راقية جدا. يقول صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين. ثم يقول: حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. تخيل النملة في جحرها تصلي، ترحم، تطلب الرحمة، تطلب المغفرة للعالم، للذي يعلم الناس الخير، وكذلك الحيتان في الماء كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أفذاذ العلماء وكرام العلماء، وهو من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول رضي الله عنه وأرضاه: والذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله عز وجل يوم القيامة علماء لما يرون من كرامتهم. يا الله، شوف الشهداء، الجهاد ذروة سلام الإسلام، والشهيد هذا انتقاه الله عز وجل كما يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران: ويتخذ منكم شهداء. في ناس ربنا بيصطفيهم عشان ينالوا أجر الشهادة، مش أي حد يموت شهيد. ومع ذلك هذا الشهيد يوم القيامة يتمنى أن لو كان عالما وليس شهيدا لما يرى من كرامة العلماء يوم القيامة. القدر العظيم ده للعلماء لازم يخلينا نقول يا ترى العلماء مفروض يعملوا إيه في القضية دي؟ يا ترى العالم خد القدر ده كله وخد القيمة دي كلها علشان حصل العلم واحتفظ به، أم عشان حصل العلم ونقله إلى غيره؟ الحديث كان بيقول: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على من؟ على معلم الناس الخير، الذي يعلم الناس الخير، الذي ينقل علمه إلى الآخرين، الذي يتكلم في القضايا التي تشغل المسلمين، في الأمور التي تهم المسلمين، في أحوال المسلمين يتكلم فيها ويهدي الطريق، ينير الطريق للناس. الناس أحيانا بتبقى في ضلال كبير وفي حيرة من أمرها وفي شتات وفي فرقة، أسمع دا ولا دا ولا دا، الإعلام بيتكلم والإعلام متنوع زي ما أنتوا شايفين، الفضائيات كتيرة والجرائد كتيرة والإنترنت كتير وكل الناس بتتكلم، من الذي أستمع إلى رأيه في هذه القضية، في قضية كذا أو كذا أو كذا؟ والقضايا الشائكة ما أكثرها، فلابد من رأي العلماء، لابد أن يتكلم العالم بما يعلم حتى وإن تعرض للأذى في سبيل هذا الكلام الذي يتكلم به. هل يا ترى دور العلماء أنهم بس يتكلموا في الحاجات اللي بيحبوها أو الحاجات اللي بيهووها، ولا يتكلموا في الحاجات اللي الناس فعلا محتاجاها؟ الناس ساعات بتبقى مطحونة في قضية من القضايا والعالم عمال يناقش قضية من القضايا اللي ممكن ما يكونش لها أي نوع من الأثر على حياة الناس. هل يا ترى دور العلماء في الحديث مع الشعوب فقط، ولا للعلماء دور كبير جدا في الحديث مع حكام الأمة وأمراء الأمة وملوك الأمة كما كانوا في معظم فترات التاريخ؟ الحاكم بيبقى محتاج اللي يقول له والله الشرع بيقول كذا أو ما بيقولش كذا. هل أضاء العلماء لحكام الأمة الطريق؟ على الأقل هل فعلوا ما عليهم؟ قالوا ثم بعد ذلك يتبع أو لا يتبع، يقول أنت قد وصلت الرسالة. هل يا ترى دور العلماء فقط أن يتحدثوا عن الصيام وعن القيام وعن الصلاة وعن الذكر وهذه أمور في غاية الأهمية، أمور في غاية الأهمية حقيقة، لكن هل يا ترى هي دي بس الإسلام؟ ولا على العالم أن يتكلم أيضا في السياسة ويتكلم أيضا في الاقتصاد ويتكلم في المعاملات ويتكلم في القضاء؟ هل يا ترى الأشياء اللي أنا قلتها في الآخر دي، السياسة والاقتصاد والمعاملات والقضاء والتعامل مع الدول الأجنبية والتعامل مع الدول الصديقة والتعامل مع المسلمين والحدود، وهل هذه القضايا ليست من الدين؟ أنت لما تيجي تفتح صحيح البخاري هتلاقي فيه يعني أبواب عن العقيدة وأبواب عن الصلاة والقيام والصيام والعبادات بصفة عامة، وأبواب أخرى عن القضاء، وأبواب عن الحروب، وأبواب عن المعاهدات، وأبواب عن السلم، وأبواب عن الحرب، وأبواب عن كذا وكذا. يعني كل صغيرة وكبيرة في الحياة يتناولها الإسلام. طب من الذي يتكلم في هذه الأمور؟ هل يا ترى الحاجات دي سياسة خلاص لها أهلها والعلماء يسكتوا وما يتكلموش ما يقولوش يا ترى رأي الشرع في هذه القضية إيه؟ في عندنا بند كبير جدا جدا في الفقه اسمه السياسة الشرعية. طب نودي فين هذه السياسة الشرعية؟ إمتى أعاهد وإمتى أسالم وإمتى أحارب وبأي ضوابط؟ هذه قضايا معقدة جدا تحتاج إلى عالم فقيه عارف الواقع اللي هو عايشه، وعارف في نفس الوقت الكلام اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله في الكتاب واللي قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. عالم من ضمن العلماء للأسف الشديد لما الطلبة بتوعه قالوا له: أنت ما تكلمتش على قضية غزة، يا ترى رأيك إيه في قضية غزة وقضية فلسطين وقضية كذا وكذا من الأمور التي تمر بها الأمة الإسلامية والأزمات الطاحنة؟ قال: أنا لا أتكلم في السياسة. يعني سبحان الله، احتلال الأرض الإسلامية بهذه الصورة ده كلام في السياسة؟ لما أتكلم على أرض إسلامية محتلة هل هذا لا يمثل خدشا في الدين؟ لا يمثل عبئا على الأمة الإسلامية أن تحتل بقعة من ديارها أيا كانت هذه البقعة؟ ما بالك لو كانت البقعة هي الأرض المباركة، هي الأرض التي أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم إليها، هي الأرض التي كانت القبلة الأولى للمسلمين، هي الأرض التي شرفها الله عز وجل ورفع قدرها في كتابه الكريم وفي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتناوب علماء الأمة ومجاهدوها الكلام عن هذه الأرض والجهاد في سبيلها والدماء في أرض فلسطين لا تحصى ولا تعد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن التابعين ومن العلماء والمجاهدين. وراجع تاريخ فلسطين، هل هذا الكلام في هذه القضية قضية فلسطين المحتلة هذا كلام في السياسة وله أهله وليس هناك دور لعلماء الأمة في الحديث في هذه القضايا؟ هل لما يحصر عدد من المسلمين في أرض فلسطين أيا كان هذا الحصار من اليهود من غيرهم في زمن في زمن سابق في زمن لاحق في فلسطين في العراق في أي مكان، إذا حصر عدد من المسلمين مش لاقين يأكلوا مش لاقين يشربوا مش لاقين الدواء مش لاقين الكهرباء مش لاقين المستشفى، هل هذا الحديث أن ما أتكلم في هذه القضية اسمي بتكلم في السياسة ولا ينبغي أن أنجر للسياسة وخليني أتكلم في الدين والصلاة والصوم وبس؟ يا إخواني يا أخواتي دور العلماء كبير جدا، والإسلام أصلا كبير جدا، الإسلام دين واسع شامل بيشمل كل أمور الحياة حقيقة، واللي مش مصدق الكلام ده زي ما قلت له يرجع يفتح البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ويشوف كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم كم في المية من كلامه كان موجه للعبادات والعقائد، وهذا الجانب لا نقلل أبدا من أهميته، هو من أعظم الجوانب ولن تنجو الأمة إلا بدراسته والعمل به والفهم الدقيق له والتحرك الكامل به، لكن الجوانب الأخرى كيف تهمل؟ كيف نفرق دين الله عز وجل؟ كيف نجعل القرآن عضين يعني نجعله قسمين، قسم ناخد به ونتكلم فيه لأنه قسم آمن وقسم التاني قسم في أذى وقسم في مشاكل ما فيش داعي منه؟ هل هذا يجوز من علماء الأمة؟ لابد من لعلماء الأمة من وقفة جادة في هذه القضية. المشكلة الكبيرة يا إخواني يا أخواتي طبعا المشكلة الكبيرة أن العالم ساعات بيحاول أن هو يسدد ويقارب بحيث أن هو يحقق كل المصالح المتخيلة من دعوة بالخير ومن أمر بالمعروف ومن نهي عن المنكر ومن كذا وكذا دون أن يمسه أذى، دون أن يتعرض منصبه لشيء، دون أن يتعرض ماله لشيء، دون أن تتعرض حياته لشيء، يتعرض أولاده لشيء. أنا عايز أعيش عيشة أمنة 100% وأقول كل اللي أنا عايزه، أنا بقول لك ديت معادلة مستحيلة. إذا كنت عايز تقول الحق والخير فاعلم أن الطريق كله مشاكل، ومش مشاكل خاصة بالعلماء بس، دي كانت خاصة بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أكرم الخلق على الله عز وجل. ده الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه اللي هو سيد البشر وخير المرسلين ألقي فوق ظهره سل الجزور يعني أمعاء الناقة بعد أن تذبح، وألقيت عليه الحجارة وكذف بها حتى شجت رأسه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وجرح الجروح الكثيرة ليس في أحد فقط ولكن في أكثر من موقع صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس شجاعة وأقربهم إلى العدو، يعني لم يحافظ على نفسه كما يقول كثير من العلماء لخدمة الأمة لمصلحة الأمة وللخير الجزيل الذي سيعم على الأمة إذا حفظ العالم حيا. يا إخواني يا أخواتي كتير جدا والله بيكون موت العالم سبب في إحياء الأمة أكثر من حياته، وعندنا أمثلة لا تحصى في التاريخ لمثل هذا الموضوع. من أدوار العلماء المهمة جدا أن نعرف الناس يا ترى الأمور الشرعية في قضية فلسطين دي إيه حدودها، يعني هل يا ترى قضية فلسطين دي قضية محلية زي ما بنسمع ونشوف في الصحف وفي الجرائد وفي المجلات وفي الانترنت وفي الفضائيات، ناس كتير بتطلع تتكلم أن قضية فلسطين هذه قضية تخص الفلسطينيين وما فيش داعي أن مصر ولا الأردن ولا سوريا ولا لبنان ولا أي بلد من البلاد الإسلامية المحيطة بفلسطين أو البعيدة عن فلسطين تعرض نفسها لمشاكل في سبيل القضية الفلسطينية. هل فعلا القضية الفلسطينية قضية محلية؟ هل الدين بيقول كده؟ هل الشرع؟ طب احنا محتاجين رأي عالم، هو من الذي سيفتي في هذه القضية؟ هل هيفتي فيه عالم اقتصاد ولا عالم في السياسة ولا عالم في العلوم الاجتماعية ولا هيفتي فيه عالم في الدين؟ الدين بيقول ايه في هذه القضية؟ دي أرض إسلامية ولا أرض فلسطينية تخص الفلسطينيين فقط؟ محتاجين إجابة على السؤال ده. يا ترى لو دولة إسلامية ساعدت فلسطين بتساعدها على سبيل المن والفضل ولا على سبيل الفرض والواجب؟ ده سؤال محتاجين نجاوب عليه لان في بلاد كتيره جدا بتزايد وتقول نحن قدمنا وفعلنا و من اجل فلسطين، ده عشان خاطر عيون اهل فلسطين ولا عشان الفرض والواجب الشرعي يمليه عليك؟ يعني لو لم تفعله تصبح آثما. لابد أن الشرع يجاوب على هذا السؤال، ولابد أن العلماء يستنتجوا من الشرع ما يجيب على هذا السؤال. والإجابة السؤال طبعا موجودة في كتب الشرع، وعلماءنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله كتير وفاهمين كويس جدا، لكن نفسنا الكلام ده يطلع على الفضائيات ويطلع في الانترنت وفي الصحف وفي المجلات، الناس كلها تعرف ايه اللي مفروض، عشان لما نيجي نعمل شيء نعمله واحنا بنقول يا رب تقبل، مش احنا بنمن ونتفضل وكأننا نفعل نافلة من القول او نافلة من الفعل. يا ترى ايه دور الشعوب في هذه القضية؟ يا ترى الشعب اللي في مصر والشعب اللي في لبنان والشعب اللي في فلسطين نفسها، يا ترى ايه المطلوب منه، ايه اللي مفروض يعمله؟ العلماء ليهم في هذا الأمر تصنيف كبير جدا، عليك تعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ممكن نفصل بعد كده في حلقات كثيرة، لكن هذا الأمر دور العلماء أنهم يقولوه، لأن ساعات بتطلع أدوار كتيرة جدا ممكن تكون أدوار سلبية، أدوار بعيدة عن القضية، أدوار تهمش القضية، أدوار تضعف من أسهم المسلمين في القضية. لابد للعالم أن يقول هذا القول بجرأة وبقوة وبوضوح، ليس فيه نوع من المواربة ولا نوع من المماراة ولا نوع من الضعف اللي يخلي الرسالة ما تعرفش توصل بشكل واضح للمسلمين. أنا عايز أتخيل معاكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايش وسطينا، تخيلوا كده، احسبوا هذه الحسبة في أذهانكم وخطابي للعلماء ولعامة المسلمين. يا ترى لو الرسول عايش في مصر أو الرسول عايش في سوريا أو في الأردن أو عايش في فلسطين، يا ترى رد فعله مع الأحداث هيكون إيه؟ يا ترى ازاي هيتكلم على المواقف اللي بنشوفها في ارض فلسطين او اللي شفناها منذ ايام قريبه او اسابيع قريبه في غزه لما يحصر عدد من المسلمين في غزه؟ يا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم، والله انا ماليش دعوه بالسياسه ديت، سياسه وهم ادرى بقى بشؤون نفسهم ويصرفوا امورهم، ولا هيكون عنده نوع تاني من الحركه ونوع تاني من الكلام؟ طيب يا ترى ايه دور العلماء مثلا في قضيه المقاطعه؟ انتوا عارفين ان بعض العلماء للاسف الشديد، الكلام ده كان يعني من حوالي سنتين ثلاثة أو جايز أكتر، قالوا إن المقاطعة، مقاطعة الشراء، مقاطعة الشراء البضائع اليهودية والأمريكية، والأمريكية طبعا اللي بتساعد اليهود في أرض فلسطين، بدعة. يعني اللي يعمل المقاطعة يبقى آثم. تخيل يعني وصل الأمر ببعض العلماء والفقهاء أن قالوا أن هذه بدعة، ليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملش هذه المقاطعة؟ فما فيش مانع يا أخي أن تروح تشتري من اليهودي اللي ذبح إخوانك في فلسطين واللي أقرب قرابة هنا وهناك واللي عمل كذا وكذا وكذا، ولو لم تشتري منه أثمت، تصبح مقاطعا مخالفا للسنة. هذا كلام يقال، والله هذا كلام لم يقل من عالم واحد أو اثنين أو ثلاثة، هذا كان توجه في فترة من الفترات، نسأل الله أن يكون هذا التوجه قد تغير. لكن الناس بتسأل، بتقول يا ترى أقاطع ولا ما قطعش؟ يا ترى لو رحت أكل عند كنتاكي ولا أكل عند ماكدونالد ولا أشرب إزازة بيبسي ولا أعمل كذا، يا ترى أنا خدت إثم ولا ما خدتش إثم؟ يا ترى دي معصية ولا مش معصية؟ الكلام ده محتاجين فقيه يطلع يقول لنا والله هذا الأمر فعلا معصية، أو هذا الأمر لا حرج عليه، أو هذا الأمر يعني مباح، يعني اديني حكمه في الشريعة. ودي قضية تشغل تماما الشرع الإسلامي، ودي قضايا مش قضايا بسيطة يا إخواني، وبتأثر تأثير مباشر لا أقول في حركة المسلمين ولكن في حركة البشرية بكاملها. وبعدين خلي بالك الفضائيات دلوقتي ما عادتش بتخلي الحديث محلي، يعني لما يجي عالم من المغرب أو عالم من تونس أو عالم من اليمن أو من أي بلد من بلاد العالم الإسلامي يتكلم، فهو لا يتكلم إلى شعبه ولا يتكلم إلى قريته ولا يتكلم إلى مدينته، بل يتكلم إلى العالم الإسلامي أجمع. الفضائيات والإنترنت وبرضو الجرائد والصحف بتنتشر في كل مكان، يعني الكلمة اللي بتقولها ديت لازم تكون تعبر مش عن واقع المسلمين فقط في قريتك أو في مدينتك أو حتى في دولتك، ولكن تعبر عن هموم المسلمين ومشاكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. هو ده العالم اللي فعلا نقدر نسقط عليه الأحاديث العظيمة اللي قالت إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرض لا يستغفرون على معلم الناس الخير. هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يسخر الكون كله عشان يستغفر له، لأنه قايم بدور ناحية الكون كله مش قايم بدور ناحية نفسه أو ناحية أسرته أو حتى ناحية دولته، ملوش دعوة بالأمة الإسلامية. في قضايا بتبقى حساسة جدا جدا وأنا أدعو كل العلماء للحديث فيها، يعني قضايا تكون سياسية بحتة، بنتكلم على قضية حماس مثلا، بنتكلم على قضية فتح، ترى حماس صح ولا من صح، ترى فتح صح ولا من صح، السلطة الفلسطينية القديمة السلطة الفلسطينية الحديثة، يا ترى أدعي لمين؟ لما أجي أدعي في دعائي مش الدعاء ده شيء إسلامي برضو شيء ديني؟ لما أجي أقول يا رب اقول يا رب انصر ده ولا انصر ده، ولا اقول اعمل الخير وخلاص وانا مش فاهم حاجه في اللي بيحصل، وده انتصر مفرح افرح ازعل ما انا مش فاهم حاجه، يا ترى ده مسك الحكم ما مسكوش انا مش فاهم مش فارقه معايا حاجه. من الذي يعلمني؟ من الذي يتكلم في هذه القضايا؟ ان قصر العلماء حديثهم فقط على الحديث في الامور التعبديه على اهميتها القصوى وعلى قيمتها القصوى في حياه المسلمين. للأسف الشديد أنت لما تيجي تراجع القنوات الفضائية وبرامج الدينية كتير جدا جدا ما شاء الله، وبتلاقي برامج الفتوى الواحد والله العظيم ساعات بيتكسف أحيانا أنه يتفرج على برنامج فتاوى من كتر الأسئلة الفاضحة اللي بتتسئل على الفضائيات، وكأن الإسلام فقط نزل لينظم أمور الجنس بين المسلمين وبين بعضهم البعض. تخيل يعني السؤال ورا التاني ورا التالت، وتفرغ برامج كاملة لهذه القضية. ترى شعور الفلسطينيين إيه ولا العراقيين ولا غيرهم وهم يشاهدون مثل هذه البرامج التي تعيش في واد بعيد كل البعد عن الأودية التي يعيش فيها المسلمون. معنا اتصال، نسمع الاتصال، فضل.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله دكتور جزاك الله خيرا طبعا على حضرتك بتتكلم فيه. أنا كنت عايز أسأل حضرتك، يعني دلوقتي إحنا شفنا يعني الشعب المصري انتفض علشان كأس الأمم الأفريقية. ويعني أنا بحس إن يعني أنا بتكلم مع حد بحس إن حتى الإنكار بالقلب، حتى يعني إنكارنا للي بيحصل في فلسطين بالقلب مش موجود. فيعني مش عارف ليه قلوبنا ما بتتحركش لكل المصائب اللي احنا فيها، الأمة الإسلامية اللي احنا فيها، وبتتحرك للماتشات كورة والحاجات دي.
جزاك الله كل خير. والحقيقة الموضوع محتاج تفصيل، وأنا سبحان الله قدرا كنت هعمل هذه الحلقة تعليقا على فوز مصر بكأس أفريقيا وردة فعل الناس، ويا ترى ما هي السلبيات وما هي الإيجابيات لهذا الحدث. والحقيقة السؤال في غاية الأهمية ومش موضوع سطحي أبدا أننا نتكلم فيه، وأنا يعني أعذرني مش هجاوبك على السؤال النهاردة، لأن أنا بإذن الله ناوي وأتمنى أن ربنا يوفقني أن أخلي الحلقة الجاية كلها تعليق على الموضوع ده بعد ما تكون الناس هديت والموضوع عدى، عشان ما نثرش يعني غضب الكثير من الناس، عشان الناس تفهم ما وراء الأشياء. في إيجابيات موجودة في الحدث لا شك، لكن في سلبيات برضو موجودة في الحدث. عايزين ننظر نظرة متوازنة لهذه القصة ونجاوب عليها، وإن شاء الله أوعدك هحاول قدر المستطاع أن الحلقة الجاية كلها تكون تعليق عن الموضوع ده. أخذ علماءنا وأخذ أمتنا ونتكلم على صورة مشرقة من علماء الأمة. أشوف كده عالم انطبق عليه فعلا لفظ عالم. إزاي ممكن واحد يبقى عالم له هذه القيمة التي ذكرت في أحاديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم والتي تكلم عنها الصالحون من أبناء هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم؟ نشوف كده قصة أحمد بن حنبل رحمه الله. طبعا إحنا مش نعرف نتكلم على تفاصيل القصة كلها، أنا هقف على بعض المواطن اللي بتعرفنا دور العالم في القضايا التي تهم الأمة. أحمد بن حنبل رحمه الله من عظماء المسلمين، من عظماء علماء المسلمين، من أكثر العلماء يعني قدرة على التحقيق وعلى التفصيل وعلى إيصال المعلومة وعلى حفظ السنة وعلى تعليم الناس وعلى الفقه في الأمور، وكان لي درس ما شاء الله لا قوة إلا بالله كبير بيتعمل يعني شبه يومي في أرض بغداد أو في مساجد بغداد، ويحضروا عشرات الآلاف من المسلمين بلا مبالغة، عشرات الآلاف. وهتقول إزاي بيحضروا في مكان واحد في هذا الزمن لا فيه ميكروفونات ولا فيه كلام من ده، كان بيتكلم الكلمة ويقعد ينتظر لحد ما واحد يوصلها للمجموعة اللي وراه، وبعد كده واحد يوصلها للمجموعة التالتة وللرابعة وللعشرة لحد ما توصل لمجموعة لعموم المسلمين. شوف قد إيه الجهد اللي كان بيبذل لتوصيل المعلومة. فهو رجل يؤدي مهمة في غاية العظمة والأهمية والقيمة للأمة الإسلامية. ثم فجأة ظهر في بلدي في بغداد ثم في العراق بكاملها ثم فيما حولها مشكلة خطيرة جدا. بعض الناس ابتدعت قضية اسمها قضية خلق القرآن، قالوا إن القرآن مخلوق وليس كلام الله عز وجل، وطبعا ده كلام في منتهى الخطورة. وليس المجال هنا في هذه الحلقة أن نفصل في القضية العقائدية اللي اتكلموا فيها. هم عملوا مشكلة، أنا بس معلش أوجه الاتصال لحد ما أتكلم في القضية دي أشرحها وبعد كده أكلم أسمع الاتصال إن شاء الله. فأحمد بن حنبل رحمه الله عرضت عليه نفس القضية، قضية خلق القرآن، قالوا إن القرآن مخلوق وهذا يترتب عليه أمور كارثية في عقيدة الناس وفي حياة الناس. الأمر يا إخواني وإخواتي كان في مجال المناظرات العلمية، وكان في مجال المجامع الفقهية، وعالم بيتكلم مع عالم والقضية بين العلماء. ثم بعد ذلك أصبحت القضية سياسية. يعني إيه سياسية؟ يعني تبنتها الدولة. الحاكم في ذلك الوقت كان المأمون، والمأمون خد القضية على عاتقه وتبنى رأي أن القرآن مخلوق. فهذه قضية خطيرة، هنا لابد أن يتكلم العلماء. تخيل أن معظم العلماء في هذا الصدر الأول، سيدنا أحمد بن حنبل رحمه الله من علماء القرن الثاني الهجري، يعني الثاني وأوائل الثالث الهجري، يعني الأمر لسه في أوله، ومع ذلك معظم العلماء أخذوا بالتقية. يعني إيه التقية؟ يعني أقول كلام يتفهم منه أنه أنا موافق على كلام الحاكم لكن أنا مش موافق بقلبي. طيب ده أخذ بالتقية ودخل بالتقية ودخل بالتقية، والناس عايزة تسمع رأي أعظم العلماء وخير أهل الأرض في زمانه أحمد بن حنبل رحمه الله. فرحوا له البيت جموع هائلة يا إخواني وأخواتي، أعداد غفيرة من البشر تحاصر بيت أحمد بن حنبل رحمه الله عشان تعرف رأيه إيه في هذه القضية التي اهتمت بها الدولة، والحاكم تبناها والوزارة تبنتها والجيش والشرطة وكل الناس لازم تقول إن القرآن مخلوق. فدخل له عالم من العلماء قال له يا عالم يا إمام يا أحمد ابن حنبل، أنت رجل يعني لك قيمتك ولك وضعك والناس دي كلها تتعلم منك، خذ بالتقية. خذ بالتقية، ليه تاخذ بالتقية؟ عشان لو أنت ما خدت بعكسها وقلت كلمة الحق هتتحط في السجن. طب مين يعلم الناس ومين ده؟ أنت بتعمل دروس ما شاء الله وبتعلم الناس الخير وبتحفظ السنة. فقال له كلمة عجيبة، فتح له الشباك ووراه الجموع اللي واقفة في الشارع، قال له الجاهل يجهل والعالم يسكت، فمن يعلم الناس؟ الجاهل هو جاهل مش عارف، والعالم اللي عارف بيسكت، طب مين يعرف الناس؟ لابد أن أتكلم. وخرج أحمد بن حنبل رحمه الله بهذه النية عشان يقابل المأمون ويقول له أن القرآن ليس مخلوقا، القرآن كلام الله، كل مخلوق معرض أن يكون فيه صواب وفيه خطأ وفيه صح وفيه باطل، ونناقش وننقد ونصحح. أما القرآن فهو كلام الله كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وقال الله عز وجل الرحمن علم القرآن ولم يقل خلق القرآن. وهذه قضية ليس المجال كما قلنا لتفصيلها، لكن هذا هو الرأي الصحيح والعقيدة السليمة. وهو خارج أحمد بن حنبل رحمه الله ربنا سبحانه وتعالى ووقفوا قدام أحد علماء الأمة الآخرين كان اسمه أبو جعفر الإنباري رحمه الله، قال له كلمتين عشان يثبتوه. سبحان الله، أحمد بن حنبل هذه القيمة الكبيرة تحتاج أيضا إلى كلمة تثبيت، تحتاج إلى تثبيت. أبو جعفر قال له شوف أنت اليوم رأس الناس والناس يقتدون بكم، بكم أنتم من؟ بكم أيها العلماء. لو العالم بدل أو غير الناس كلها هتبدل وتغير. والناس يقتدون بكم، فوالله لئن أجبت ليجيبن بإجابتك خلق كثير، ولئن أنت لم تجب لا يمتنعن خلق من الناس كثير. يعني أنت هتمشي الناس يمين أو تمشيهم شمال، كلمتك هتفرق مع الجموع الكبير. ثم قال ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتل يموت. سبحان الله، هذه حقيقة يعلمها الجميع. طب أنت لو ما تقتلتش إلا يحصل، ما أنت هتموت. هل نجاة العالم من يد الحاكم تحفظ له الحياة أبد الأبدين، ولا برضو هيموت في الساعة التي وقتها رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فلما قال الكلمتين دولت سبحان الله أحمد بن حنبل قال ما شاء الله ما شاء الله، ثم أخذ يبكي تأثرا من أن ربنا سبحانه وتعالى سخر له هذا الرجل ليحفظ كلمات أحمد بن حنبل. وهو رايح في الطريق قال اللهم لا تجمعني بالمأمون، فمات المأمون. سبحان الله، ما وصلش للقصر إلا وقيل مات المأمون. لكن للأسف الشديد الذي تولى بعد المأمون المعتصم تولى نفس القضية، مع أن كانت لي قضايا جهادية وفتح عمرية وعمل أشياء كثيرة، لكن للأسف جاءت قدمه في هذه المأساة وهذه الجريمة، وبدأ برضو يستفتي العلماء الذين حوله فأفتوه بقضية خلق القرآن، وبالتالي بدأ يمتحن العلماء، وممن امتحنهم أحمد بن حنبل رحمه الله. يبقى دي الخليفة الثاني، الحاكم الثاني بيجيبه ويسأله إيه رأيك في هذه القضية، فوقف قدامه قال تكلم يا أحمد ولا تخف. قال والله ما في قلبي مثقال حبة من فزع، أنا مش خايف، مش محتاج أتكلم منك، أنا مش خايف. ثم قال ما رأيك في القرآن؟ قال القرآن كلام الله وليس مخلوقا. القرآن كلام الله هكذا قال. فهدده مرة والثانية والثالثة. قال المجرمون الذي حوله اقتله. قال قد عزمت ألا أقتله. أنا مش نوقت ليه؟ أحمد بن حنبل قيمة كبيرة جدا. فقال أنا لا أقتله. قالوا إذن فاجلده. فقربه للجلد وأمسكوا بيديه وعلقوه. تخيل هذا أحمد بن حنبل أعظم عالم في زمانه رحمه الله علق يا إخواني وأخواتي ليجلد بالسياط، وجلد بالفعل الجلدة الأولى فقال بسم الله، فجلد الجلدة الثانية فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، فجلد الجلدة الثالثة فقال القرآن كلام الله وليس مخلوق، يصر على كلماته. فجلد الجلدة الرابعة فقال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. واستمر الجلد يا إخواني مرة والتانية والتالتة والعشرة والتسعتاشر جلدة، حتى صرخ المعتصم خايف أنه يموت في الجلد، فذهب إليه وقال يا أحمد إني والله عليك لشفيق، قل ما تقول. قال ائتوني بكلمة من كتاب الله عز وجل أو من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أقول بها، أما كلامكم هذا فلا أقوله. واستمر يجلد حتى أغمى عليه رحمه الله، فحملوه بعيدا، فلما استفاق وجد نفسه في السجن وهو في حالة من الإعياء الشديد، فأتوا له بماء فقال لا أشرب لأني صائم، وأصر على إكمال صيامي رحمه الله. موقف يا إخواني وإخواتي، هذا موقف هز الأمة جميعا، لم يهز الأمة في زمانه فقط ولكن ما زال إلى الآن يهز الأمة وسيظل إلى يوم القيامة يهز الأمة، لأن موقف فعلا موقف عالم حقيقي. ثم بعد ذلك مرت الأيام ومات المعتصم وهو يحتفظ بنفس المبدأ ونفس العقيدة، وأحمد بن حنبل رحمه الله في سجنه، وجاء من بعده الواثق ومنع أحمد بن حنبل من الكلام، أخرجه من السجن وضعه في بيته مسجون في داخل بيته. تخيل أحمد بن حنبل شخصيا ممنوع من التدريس، ممنوع من الخطابة، ممنوع من الكلام. ليه؟ لأنه يتكلم كلام ضد الحكومة. يا ترى الكلام ده ضر الناس ولا فادهم يا إخواني يا أخواتي؟ هذا الكلام حفظ للناس عقيدتهم، حفظ سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، حفظ القرآن الكريم، حفظ الأمة الإسلامية يا إخواني وأخواتي. والله العلماء وإلى الآن يقارنون موقف أحمد بن حنبل رحمه الله في هذه القضية بموقف أبي بكر الصديق في قضية الردة. تخيل إلى أي مدى رفع هذا الإنسان العظيم أحمد بن حنبل بهذا الموقف العظيم الذي وقفه أمام المأمون ثم أمام المعتصم ثم أمام الواثق. ثم جاء المتوكل وأخرج أحمد بن حنبل من أزمته ونصر السنة وقمع البدعة وأقام الدين كما ينبغي أن يقام. وذهب الألم يا إخواني وأخواتي، ذهب الألم وبقي الأجر لأحمد بن حنبل إن شاء الله، ذهب الألم وحفظت السنة المطهرة، ذهب الألم وبقيت الأمة الإسلامية رافعة رأسها معزة شأنها. بماذا؟ بموقف عالم جليل كأحمد بن حنبل رحمه الله. أنتوا فاكرين الموقف ده موقف فريد في التاريخ الإسلامي؟ أبدا والله، المواقف على هذه الشاكلة أكثر من أن تحصى في تاريخنا. وراجعوا التاريخ الإسلامي، ولعل ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا في هذا البرنامج تاريخ الإسلام نتكلم على مواقف ومواقف ومواقف هائلة لعلماء الأمة الإسلامية. العز ابن عبد السلام رحمه الله من أعظم علماء المسلمين. العز ابن عبد السلام من أهل دمشق، كان عايش في دمشق وكان بيحكم دمشق في زمانه الصالح إسماعيل، هو اسمه كده للأسف الشديد، اسمه الصالح وليس صالحا بالمرة، هو من بني أيوب لكنه كان من الذين باعوا دينهم وباعوا عرضهم وباعوا بلدهم، مع أنه من أحفاد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. في يوم من الأيام عقد الصالح إسماعيل اتفاقية مع الصليبيين أن يتعاون مع الصليبيين المحتلين لديار المسلمين، يتعاون معهم في جيش واحد لحرب أخيه الصالح نجم الدين أيوب في مصر. تخيل، على أن يعطيهم حصني صفد والثقيف، وعلى أن يسمح لهم بصفقة سلاح كبيرة من دمشق. الكلام ده يا إخواني سياسة ولا مش سياسة؟ تجهيز جيش عشان يتحد مع جيش تاني ويطلع يحارب دولة تانية، صفقة سلاح، تسليم حصون، كلام في عمق السياسة. هل سكت العز بن عبد السلام رحمه الله؟ قام على منابر دمشق يخطب، وكان أعلى رأس ديني في دمشق، كان قاضي القضاء شيخ المشايخ، أعلى سلطة دينية في دمشق، ومع ذلك ضحى بالمنصب وضحى بالمكانة وضحى بالوضع الاجتماعي ووقف على المنبر يقول هذا حرام، هذا حرام أن يتحد جيش مسلم مع جيش صليبي لحرب دولة مسلمة، هذا حرام. ثم قام وقال وصفقة بيع السلاح حرام، وحرم أن يبيع مسلم في دمشق سلاحا للصليبيين لأنه يعلم تمام العلم أن هذا السلاح سيستخدم في ضرب المسلمين، وحرم تسليم الحصني ثقيف وحصن صفد لأن هذه الحصون ليست مملوكة ملكا شخصيا لصالح إسماعيل، هذه أملاك المسلمين. هذه كلمة حق قالها رحمه الله، وعزل من منصبه بعد أن قال هذه الكلمة، واستمر يتكلم بعد أن عزل رحمه الله، فحبس رحمه الله، فضج الشعب وثار الشعب، فأخرج ولكن حبس في بيته، حبس في بيته ما سمح له بالكلام في دمشق، فاستمر يتكلم مع من يأتون إليه من الوفود في داخل بيته، فأخرج كلية من المدينة، ونفاه الصالح إسماعيل إلى القدس. ما منعه يا إخواني وأخواتي أن يحبس أو أن يطرد من منصبه أو أن يفقد ماله أو أن يفقد بيته وأن يفقد ذكرياته في مدينة دمشق أو في غيرها؟ ما منعه أن يقول كلمة الحق؟ ثم مرت به الأيام وانتقل إلى القاهرة، وهو عايش في القاهرة كأي عالم لاجئ إلى دولة أخرى، خلاص ما عادش عايش في البلد بتاعته، في العزوة بتاعته، في القبيلة بتاعته، في الأسرة بتاعته، عايش في بلد تانية، كان ممكن يسكت ويعيش ساكت، خلاص أعيش في أمان، ده أنا عايش لاجئ في البلد اللي أنا عايش فيها يحافظوا علي. ما سكت على قول الحق يا إخواني وإخواتي في مصر عندما وجد في عهد الصالح نجم الدين أيوب، ونجم الدين أيوب فعلا كان راجل صالح على مسمى على عكس أخيه نجم الملك الصالح إسماعيل. فالملك الصالح نجم الدين أيوب حكم البلاد، فجاء إليه في يوم من الأيام العز ابن عبد السلام وهو يقف، نجم الدين أيوب حاكم الدولة، حاكم مصر في ذلك الوقت، يقف في وسط جنوده ووزرائه وأمرائه، فقال له كلمة عظيمة، قال له ما حجتك عند الله عز وجل إذ قال لك ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ ثم تبيح الخمور. فاستغرب الملك الصالح نجم الدين أيوب وقال أو تباع الخمور؟ قال نعم تباع الخمور في الحانات في مصر، في هذا البلد الإسلامي تباع الخمور. فقال سأل من حوله فقالوا لو تباع في كذا وكذا، بلد كذا وبلد كذا وأماكن كذا وأماكن كذا. فقال للعز بن عبد السلام إن هذا كان من زمان أبي، لم أأمر أنا ببيع الخمور، أنا هذا أول ما أعرفه وكان في زمان أبي. قال هل أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة؟ يعني زي ما أبوك بيعمل أيا كان، أبوك بيعمل معاصي تعمل أنت معاصي، أبوك بيبيع خمور تبيع أنت خمور؟ سبحان الله، اهتز الرجل وارتج وقال أين هذه الأماكن، ثم أغلقها فورا. يا إخواني وأخواتي القضية كانت خطيرة، كان ممكن يفقد منصبه واحد من لولا طبعا عظمة النجم الدين أيوب وانصياعي لقول الشرع، واحد من الطلبة بتوعه بيقول له ألم تخف يا إمام؟ ألم تخف؟ قال استحضرت هيبة الله عز وجل فلم أخف منه مطلقا والله يا بني. ثم قال فلما كلمته أمام الأمراء والوزراء؟ قال خشيت عليه من نفسه أن تكبر عليه نفسه فينغر بهذا الوضع ويتكبر بهذا الوضع، فأردت أن أكلمه أمام جنده ليصغر أمام الله عز وجل. انظر إلى الفقه الذي كان عند العالم وإلى القوة التي كانت عند العالم، وبهذا العالم وبأمثاله نصر المسلمون، وبهذا العالم وبأمثاله خرج المسلمون من أزماتهم، وبهذا العالم وبأمثاله يا إخواني انتصر المسلمون على الصليبيين في موقعة دمياط وفي موقعة فرسكور وفي موقعة المنصورة، ثم بعد ذلك في موقعة عين جالوت. وراجعوا قصة العز بن عبد السلام، ومش هنقدر نحكي لكم على تاريخ العلماء في الأمة الإسلامية في حلقة واحدة ولا في 10 حلقات ولا في 100 حلقة، لأن ده تاريخ أمة كاملة 1400 سنة من الخير، وما زال في أمتنا بفضل الله خير كثير. ونسأل الله عز وجل أن يفتح على علماء الأمة الإسلامية وأن يفقههم في سنة حبيبهم صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمهم واقع أمتهم، وأن يشغلهم بالقضايا التي تشغل الأمة الإسلامية وتحرك نهضتها ومسيرتها نحو العلو والسيادة والريادة كما ينبغي أن نكون. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.